العلوم التي هي صناعة ولكنها عملية أو تجريبية، مثل علم الفقه أو علم الطب وما أشبه. فإذا علم الكلام يدخل ضمن العلوم النظرية وليس ضمن العلوم العملية. النقطة الثانية في التعريف أن بهذه الصناعة يقتدر أو يقتدر على إثبات العقائد الدينية، يعني المتكلم أولا يكون معتقد ومؤمن، ثم بعد الإيمان والاعتقاد يبدأ بإقامة الأدلة والبراهين على اعتقاده، مقابل الفيلسوف. الفيلسوف والفلسفة صناعة نظرية أيضا، ولكن الفرق بين المتكلم وبين الفيلسوف أن المتكلم معتقد ثم مستدل، أما الفيلسوف مستدل ثم معتقد. هذا بيان تعريف المتكلم. أما بالنسبة للموضوع، ما هو موضوع علم الكلام؟ موضوع علم الكلام، بعض المتكلمين قال بأنه الموجود بما هو موجود، يعني علم الكلام يبحث عن الموجود بما هو موجود، فيقسم الموجود إلى قديم وموجود حادث، ثم يقسم الموجود الحادث إلى جوهر وعرض، بعد ذلك قد يقسم العرض إلى ما يقوم أو إلى ما يشترط فيه الحياة مثل العلم والقدرة التي هي من الأعراض، ولكن لا تكون في كل محل وإنما تكون في المحل الحي، مقابل بعض الأعراض التي لا يشترط فيها الحياة مثل الذوق والرائحة وما أشبه الطعم، يعني المفروض من الذوق يعني الطعم واللون وما أشبه، الذي لا يشترط في اللون مثلا أن يقوم في المحل الحي، وإنما اللون قد يقوم في الحي وقد يقوم في غير الحي مثل الحائط والباب وما أشبه. أو يقسم الجوهر إلى نبات وحيوان وجماد وما أشبه. فإذا موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود، وتقسيمات الموجود إلى الجوهر وإلى العرض، وتقسيمات العرض وتقسيمات الجوهر، ثم يقسم نفس القديم إلى ما لا يتكرر، ما لا يتثنى، ما لا يتركب وما أشبه، يبحث في صفات القديمة ما أشبه. استقد واحد يسأل، يقول إذا كان موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود، مثل موضوع النحو الذي هو الكلمة بما هي كلمة، ومنتهى القضية الكلمة يقسمها إلى اسم وفعل وحرف وما أشبه، نفس القضية في الكلام. إذن يصبح البحث في المخدوم وفي الممكن أمور لا فائدة فيها، مع أن المتكلمين يبحثون في علم الكلام حول الممكن وحول المخدوم. ما هو السر؟ إذا كان الموضوع علم الكلام هو الموجود، إذن لماذا نبحث عن المعلوم وصفات المعلوم وأحكام المعلوم، ونبحث عن الممكن وصفات الممكن وموضوعات الممكن وتقسيماتها وما أشبه؟ هنا في الواقع البحث عندما نقسم في علم الكلام، الموجود الذي يعقل في الذهن انقسم إلى واجب وإلى ممتنع وإلى ممكن، يعني واجب ما يجب له الوجود وما يمتنع عليه الوجود وما يمكن له الوجود. هذا التقسيم من باب المقابلة، يعني أما البحث في المعدوم نقول الموجود، إذا عرفنا أن هنالك موجود ونبحث عن الموجود وصفات الموجود، فنبحث عن العدم من باب المقابلة، مو من باب أنه أصل داخل في موضوع علم الكلام، وإنما لأننا لا يمكن أن نشبع البحث في الموجود وصفات الموجود ونعرف ونتصور كل صفاته وأغراضه إلا بواسطة معرفة المعدوم وما يقابله ويقابل هذا الموجود. فإذا عرفنا الموجود وبعض صفاته، وعرفنا المضاد والمقابل للموجود اللي هو المعدوم، راح يحدث لنا تخوف كامل ومعرفة كاملة في الموجود. فإذا البحث في المعدوم في علم الكلام صحيح لم يدخل في موضوع علم الكلام، لأن موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود، ولكن نبحث في المعدوم والممتنع وما أشبه من بعد إشباع البحث وتكميل التصور وزيادة المعرفة في الموجود من بعد المقابلة. أما البحث في الممكن فأيضا يكون باعتباره الحد الوسط بين الموجود وبين المعدوم، لأنه حد وسط واقتضى معرفة الوجود والموجود معرفة المعدوم، يقتضي معرفة المعدوم أيضا معرفة الحد الوسط بين الوجود وبين المعدوم الذي هو المحسن. فإذا موضوع علم الكلام بناء على هذه النظرية هو الموجود بما هو موجود. فقد واحد يستشكل يقول إذا لم يبقى فرق في الموضوع بين الفلسفة وبين الكلام، ليش؟ لأن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، وموضوع الكلام الموجود بما هو موجود. إذا لم يبقى فرق من حيث الموضوع بين الفلسفة وبين الكلام. إحنا هذا في الواقع أشرنا إلى قسم من الفرق بين الموجود بين الفلسفة والكلام في بداية البحث في التعريف. قلنا أن الفرق صحيح وإن كان موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود، وموضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، ولكن الفرق أن الفيلسوف مستدل ثم معتقد، أما المتكلم معتقد ثم مستدل. وإذا أحد لم يقبل هذا الجواب فنحن نجيب بأن الموضوع الحقيقي لعلم الكلام ليس هو الموجود بما هو موجود مطلق، وإنما موضوع علم الكلام على الأصح والذي هو أقرب إلى روح الكلام وروح العقائد وأصول الدين والشريعة، أن نقول بأن موضوع علم الكلام هو المبدأ والمعاد. المبدأ يعني مبدأ الوجود، مبتدأ الوجود، بداية الوجود وبداية العالم، والمعاد يعني منتهى العالم، إلى أين من أين يبتدئ هذا الوجود وإلى أين ينتهي هذا الوجود. فيكون البحث عن المبدأ وعن المعاد هذا من خصوصيات علم الكلام، وبهذا التعريف وبيان موضوع علم الكلام بناء على هذه النظرية يخرج نقطة الاشتراك بين الفلسفة والكلام، لأن الفلسفة راح يكون موضوعها هو الموجود بما هو موجود، أما الكلام موضوعه المبدأ يعني مبدأ الوجود ومنتهى الوجود ونهاية الوجود. وعلى الأظهر هو هذا التعريف الثاني في بيان الموضوع هو الأولى بأن نعرفه في موضوع علم الكلام، لأن مثل ما قلنا أن هذا البيان يكون أقرب إلى روح علم الكلام منه إلى الفلسفة. زين، ما هي الغاية من دراسة علم الكلام؟ يعني لماذا الطالب يحتاج ويبتدئ في دراسة علم الكلام؟ هنالك غايات متعددة وأضرار متعددة تتطلب دراسة علم الكلام. ذكر العلماء جملة منها احنا نلمع إلى بعضها. النقطة الأولى والغاية الأولى هو أن علم الكلام يعطي الطالب قوة نظرية ترقيه أو تساعد الطالب على الترقي من التقليد إلى الاعتقاد والإيمان، لأن الطالب قبل أن يدرس أصول الدين ويعرف علم الكلام ويبدأ في دراسة علم الكلام يبقى في دور التقليد، مقلد لعلمائه، فكما يقلد في مسائل الفقه مرجع التقليد راح يقلد في مسائل علم الكلام والاعتقاد أيضا مرجع التقليد أو العلماء الآخرين. لكن عندما يبتدئ في دراسة علم الكلام راح ينتقل من حالة التقليد ومعرفة أصول الدين إلى حالة الاعتقاد والاجتهاد في هذا الموضوع، باعتبار أن علم الكلام يعرض أمام الطالب الأدلة والبراهين لإثبات كل شيء، إثبات المبدأ وإثبات المعاد وإثبات الوجود والإمكان والرأش منه. فمن خلال دراسة الأدلة والبراهين راح يعتقد بقوة هذا البرهان وضعف ذاك البرهان. ومن هنا الله تبارك وتعالى يشير في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات الذين أوتوا العلم مو الذين أوتوا العلم عن طريق التقليد وإنما أوتوا العلم عن طريق المعرفة الاجتهادية. إذن هذه الغاية الأولى من دراسة علم الكلام. الغاية الثانية هو أن دراسة علم الكلام تساعد الطالب على تكميل الغير وإرشاد الجاهل بالحجة وإلزام المعاند في الاعتقاد وفي العقيدة بالبرهان. يعني الطالب عندما يبتدئ بدراسة علم الكلام بطبيعة الحال راح يتمكن أن يطرح الأدلة والبراهين التي تثبت المبدأ، تثبت وجود الباري عز وجل، وتثبت وجود الإمامة، وتثبت وجود النبوة والمعاد وما أشبه، تمام الجفار الذين لم يتمكنوا من معرفة الأسلوب إلا عن طريق التقليد. فإذا كان الطالب دارسا لعلم الكلام عارفا بأصوله راح يتمكن أن يرشد الجفار في هذه المرحلة. مضافا إلى ذلك عندما يدخل الطالب في صراعات عقائدية وفي مناقشات ومباحثات طويلة عريضة مع المعتقدين الآخرين لغير عقيدته أو لغير مذهبه، وما إذا وقع بحث علمي وعقائدي أو عقيدي بين السني وبين الشيعي، راح يتمكن الطالب من الإجابة على الخصوم العقيديين في هذا الموضوع ويستدل بالنقد أو بالحل على أدلتهم أو على براهينهم. فإذا تكميل الغيب وإلزام المعاند هذه هي الغاية الثانية من دراسة علم الكلام. النقطة الثالثة أو الغرض الثالث من دراسة علم الكلام هو حفظ عقائد الدين من زلزال المبطلين، باعتبار أن جميع الناس لا يعتقدون بعقيدة واحدة ولا يتمسكون بدين أو بمذهب واحد، وإنما كل له مذهبه واتجاهه. وهناك الناس من هو يبطل العقائد الأخرى أو ينقض العقائد الأخرى، فيضطر الطالب أو الدارس لعلم الكلام أن يحفظ أصول دينه ومذهبه من الزلزال ومن التهشيم أو التحطيم من قبل المبطلين. نقدر نقول أن هاي النقطة الثالثة تكون لها علاقة من وجه في أو تدخل في النقطة الثانية. النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة، أن علم الكلام، معرفة علم الكلام والاستدلال بعلم الكلام يكون باب وناسبة ومقدمة للعلوم الأخرى. مثلا أهم علوم الشريعة هو الفقه والتفسير والحديث، وبلا شك أن دراسة التفسير ودراسة الحديث ودراسة الفقه وما أشبه متوقفة على معرفة علم الكلام. ليش؟ باعتبار أن الفقه موضوعه وفعل المكلف، فعل المكلف الذي جاء بأمر من الشريعة، فإذا لابد أن تثبت هنالك شريعة وأن تثبت هنالك أحكام وتكاليف وأوامر ونواهي، وأن يثبت هنالك مكلف وهنالك خالق وبارئ ورب له تكاليف وله إلزامات على العباد، وله يوم يحاسب فيه العباد على أعمالهم وأفعالهم. لابد هذا الموضوع أولا يثبت، ثم بعد ذلك يجي موضوع الملتقى. يعني إذا ثبت وجود الخالق يثبت وجود الأمر ووجود التكليف. إذن وجود التكليف ووجود فعل المكلف المطابق على الشريعة أو البعيد عن الشريعة هذا متوقف على وجود الخالق، ووجود الخالق أين يثبت؟ يثبت في علم الكلام دون بقية العلوم. كذلك التفسير، باعتبار أن التفسير يبحث في كلام الله عز وجل، وعلم الكلام يأتي يثبت الموضوع أولا أن الله تبارك وتعالى موجود وله كلام وهو متكلم وله كلام وله إرشادات وله توجيهات إلى العباد وله رسالة إلى العباد، له نبوة إلى العباد. هذه تثبت ثم بعد ذلك يأتي العالم بالتفسير ويفسر هذا الكلام ويبين حلول هذا الكلام والمراد من كل آية آية. فإذا دراسة التفسير دراسة الفقه نفس القضية في الحديث باعتبار أنه متوقف على النبوة والنبوة متوقف على علم الكلام النبوة الإمامة يعني. فإذا علم الكلام بوابة ونافذة واسعة يدخل منها وتعبر عليها علوم حتى في الشريعة الإسلامية. لابد أن ندرس أولا علم الكلام ثم بعد ذلك نتمكن من دراسة العلوم الأخرى. النقطة الخامسة أن دراسة علم الكلام تعين الإنسان على العمل الصحيح الذي ينطبق مع أوامر الباري عز وجل ونواهيه. فإذا كان الإنسان صحيح الاعتقاد سليم الاتجاه صحيح العمل هذا بطبيعة الحال راح يتمكن من الفوز أو يحصل على الفوز في الدارين هم في الدنيا هم في الآخرة، لأن العمل الصحيح يعطيك الفائدة في الدنيا يعني السلامة في الدين وفي العمل في الدنيا والسلامة في العاقبة وفي الحساب في الآخرة. وبطبيعة الحال على تعبير بعض المتكلمين أن الفوز بالدارين هو غاية بذاتها مطلوبة بذاتها مو أمر اكتسابي، لأن بعض الغايات تكون اكتسابية من الغير لكن بعض الغايات تكون ذاتيها مطلوب وكمال، مثل العلم ذاتيه كمال، أما المال وما أشبهه ذاتيه مو كمال، ولكن باعتبار أن بالمال يتمكن الإنسان أن يصل إلى الخير يصير كمال المال من كمال الاكتساب. فإذا غاية علم الكلام نقدر نحصرها في هذه النقاط الخمسة، وهنالك نقاط أخرى لكن إحنا نريد نطول الكلام فيها. تجي النقطة الأخرى نقطة رابعة في بيان رتبة علم الكلام بالنسبة للعلوم الأخرى. إحنا لو نجي نحلل علم الكلام نشوف أن علم الكلام متقدم على بقية العلوم هم من ناحية الموضوع وهم من ناحية الغاية. شلون؟ سواء قلنا أن موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود، أو قلنا أن موضوع علم الكلام هو المبدأ والمعاد، ما تفرق، فهو موضوعا متقدم على كل العلوم الأخرى. تقدم رتبي يعني رتبة متقدم. شلون؟ باعتبار أنك مثلا في الرياضيات عمن تبحث عن الكم المنفصل يعني عن العدد. في الهندسة شنو تبحث عن الكم المتصل يعني الخط وتفريعات الخط وما أشبه. في علم الطب ماذا تبحث عن البدن البشري. في علم الكيمياء مثلا عمن تبحث عن العنصر والذرة وما أشبه وجوده. في الفيزياء نفس القضية، في النحو مثلا عن الكلمة، في أي علم آخر تكمشه أكو فرد موضوع ذلك العلم. وبطبيعة الحال ذلك الموضوع يجب أولا أن يكون موجود ثم ذلك الوقت تتمكن أن تبحث عنه. فإذا وجودا علم الكلام يثبت لك الموضوع لأنه يبحث عن الموجود بما هو موجود، سواء كان عدد يعني بغض النظر عن كون هذا الموجود عدد أو كون خط أو كون كلمة أو كون بدن أو كون عنصر أو ذرة أو ما أشبه. فإذا علم الكلام من ناحية الموضوع بما أنه يبحث عن الموجود بما هو موجود مجردا عن الصفات والأعراض الأخرى، هذا راح يكون من ناحية الموضوع مقدم عن بقية الأعراض، تقدم رسمي. أما من ناحية الغاية فباعتبار أن علم الكلام يبحث في إثبات الواجب عز وجل، وإثبات الواجب أشرف الغايات وأعلى الغايات وأسماها. فإذا من ناحية الغاية باعتبار أنه يبحث عن إثبات الواجب وضاعة الواجب وما أشبه. من ناحية الموضوع باعتبار أنه مقدم لكل العلوم فله تقدم بالموضوع من ناحية الرتبة، وله تقدم بالغاية من ناحية الشرف، أشرف الغايات ومعرفة الواجب وأقدم الموضوعات وموضوع الوجود. فيكون رتبة علم الكلام متقدمة على كل العلوم الأخرى هم من ناحية الموضوع هم من ناحية الغاية. هسه سبب التسمية بعلم الكلام شنو؟ يعني لماذا العلماء أطلقوا الصلاح علم الكلام على معرفة أصول الدين والعقائد والمشروع؟ الأسباب طبعا متعددة. فرد نقطة أكو أن باعتبار يعني جماعة من المتكلمين قالوا باعتبار أن ابتداء علم الكلام نشأ من هذا الموضوع، هل أن الله تبارك وتعالى متكلم أم لا؟ باعتبار انطلاق هذا البحث نشأ من هذا الموضوع، هل أن الله تعالى متكلم أم لا؟ وهل إذا كان متكلم كلامه قديم أم حادث؟ إذا كان قديم فله أحكام، إذا كان حادث فله أحكام، إذا ما كان متكلم فله بحث آخر. لكن باعتبار أن بداية هذا المطلب، بداية علم الكلام نشأ من هذا البحث، هل أن الله تبارك وتعالى متكلم أم لا؟ فمن هذا من باعتبار المبتدأ وباعتبار المنطلق سموا جميع العلوم العلم كل المرتبط في هذه القضايا سموا بعلم الكلام. هسه ليش ابتدأوا بأن بحث علم الكلام بأن الله تعالى متكلم أم لا؟ هذا إلى بحث باعتبار أن من أشهر المسائل الخلافية بين المتكلمين وبين الفلاسفة وبين الحكماء موضوع هو علم الكلام، لأن هي أصل موضوع كلام الله عز وجل وأنه متكلم أم لا من البحوث المفصلة جدا والتي دخلت وخالت فيها معركة الآراء بين العلماء والفلاسفة. زين، هذا احتمال. أو احتمال آخر باعتبار أن العلماء الذين بحثوا في أصول الدين كانوا يصدرون كلامهم، شلون عندما تدرس القوانين من الأصول يقول لك قانون أن الأمر يدل على الوجوب، قانون يدل على الوجوب. أو في المعالم أصلا في أن الشرط له مفهوم، أصلا في أن مثلا الغاية لها مفهوم. بحث أصول الدين كانوا يصدرون كلامهم بكلام في معرفة الواجب، كلام في معرفة الممكن، كلام في تعريف الوجود، كلام في تعريف المثل. باعتبار تصدير الكلام كان في هذا الاصطلاح كلام، فسمي العلم بهذا الاسم. أو باعتبار الغاية سموا علم الكلام بالكلام، علم أصول الدين سموا بالكلام. ليش؟ لأن علم الكلام يعين الطالب والدارس له، يعينه على المكالمة وعلى المناقشة وعلى الكلام في المجالس وفي المناورات وفي المناقشات. فباعتبار الغاية سموا علم الكلام، باعتبار يعينك على معرفة التكلم والرد والبدل والكر والفر في البحوث العلمية والنظرية.
هو كل كلام،
أو لأنه كل كلام، أو لأنه كثر فيه الكلام مع المخالفين والمقانفين، يعني بعض يقول أن الله غير متكلم، بعض يقول متكلم، وإذا كان متكلم على أين هو؟ فباعتبار كثر فيه الجدل وكثر فيه النقاش وما أشبه، اصطلحوا عليه مجازا بأنه علم الكلام. هذه النقاط الخمسة هي المقدمة لدراسة علم الكلام. فإذا أردنا أن ندرس كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الذي هو من أهم الكتب الكلامية في هذا المجال، نشوف أن المصنف سمى في هذا تجريد الاعتقاد، يعني الشيخ الطوسي رفل الدين الطوسي. سبب التسمية هذا باعتبار أن غالبا نتيجة الصراعات العقائدية الكبيرة التي نشأت بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغير المسلمين، كانت تحصل هنالك شبهات وهنالك مغالطات كثيرة تؤدي بالاعتقاد إلى الخلط والشوب بالصحة والخطأ، الحق والباطل. فالشيخ نصير الدين الطوسي ألف هذا الكتاب وسماه تجريد الاعتقاد، يعني تجريده من الشبه، تجريده من المغالطات، تجريده من المنحرفات، الآراء المنحرفة وما أشبه. من هنا سمى الكتاب باسم تجريد الاعتقاد. هذه هي المقدمة اللي كان من الضروري أنه نبحثها كمقدمة لدراسة بحث التجريد. الآن ندخل في معرفة الفطون المطالف التي ذكرت في هذا الموضوع وأهم الفصول والقضايا التي بحثها المصنف في هذا الكتاب إلى أن نصل الحمد لله رب العالمين. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الأول في الأمور العامة وفيه فصول. الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين أو الذي يمكن أن يفترى عنه ونقيضه أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر. البحث في الأمور العامة من علم الكلام. المصنف يقدم البحث في الأمور العامة إما لكون هذه المباحث التي سوف نبحثها الآن لتعريف الوجود والإمكان والماهية وما أشبه تعتبر مقدمة للمباحث الأساسية في علم الكلام وهو إثبات الواجب تعالى وما أشبه، وإما لكون الأحكام المبحوثة في هذه المطالب أحكام عامة لا تختص في قسم من أقسام الوجود، وإنما باعتبار أنها أحكام تشترك فيها جميع الموجودات، لذلك المصنف يسميها بالأمور العامة. في تعريف الوجود باعتباره المنطلق لبحث في موضوع علم الكلام باعتباره الموجود بما هو موجود أو المبدأ والمعاد وما أشبه، يبدأ المصنف بتعريف الوجود. ما هو الوجود؟ للوجود يمكن أن نجعل له بحث مفصل في موضوع التعريف، باعتبار أن التعريف إما يكون تعريف عرفي وإما أن يكون تعريف لغوي أو تعريف منطقي. يعني التعاريف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التعريف الذي يعرفه العرف للأشياء، والتعريف الذي تجعله اللغة للأشياء، والتعريف الذي يجعله المنطق للأشياء تختلف. مثلا العرف يعرف الأشياء بالمصداق غالبا، يعني عندما نسأل العرف ما هو الماء لا يأتينا بالجنس والفصل أو بالخاصة وما أشبه للماء، وإنما يقول الماء هذا الماء خاصة بجحشوه. أو عندما أقول للعرف عرف للإنسان، ما يقول للإنسان هو المركب من الحيوان والناطق وما أشبه، وإنما الإنسان يعني زيد الخارجي، يعني هذا الإنسان اللي قاعد أشوفه في الخارج. فإذن تعاريف العرف غالبا تكون بالمصادر، وإصطلاح التعريف على التعاريف العرفية هذا من باب المجاز والتسامح، لأن هذا مو مراد من التعريف الحقيقي للأشياء. نعم يبقى التعريف اللغوي، يعني اللغة عندما تعرف الأشياء تعرفها إما باعتبار بيان حدود المفهوم وحدود المعنى، وإما باعتبار شرح المعنى وتعيين المراد منه. مثلا عندما نسأل اللغة نقول ما هي الصلاة، تقول الدعاء، أو ما هو الأمر، نقول هو الأمر الصادر من العالي إلى الداني مثلا أو ما أشبه. هذا التعريف يشترط فيه أن يكون جامع للأفراد ومانع للأغيار، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يشترط فيه أن يكون الشارح أوضح وأجلى من المشروع، يعني المعرف يجب أن يكون أوضح من المعرف. أما التعريف المنطقي، فالتعريف المنطقي التام يعني عبارة عن الحد التام، يجب أن يكون بالجنس والفصل، يعني إطلاق ما به الاشتراك وما به الامتياز للحقيقة الواحدة عن بقية الحقائق الأخرى. مثل عندما أقول ما هو الإنسان، نقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية جهة الاشتراك بين الإنسان والحيوانات الأخرى، بين الإنسان والبقر مثلا أو الحصان مثلا أو ما أشبه. أما الناطقية فيعتبر فاصل باعتباره يفصل الجنس ويخصصه، ويأخذ حصة من الحيوان إلى الإنسان، وحصة من الحيوان إلى الصاهل، وحصة من الحيوان إلى البقر. فالتعريف المنطقي بالحد التام يجب أن يكون بالجنس والفرد أو بالرسم. بالرسم يعني يكون بالجنس وبالخاصة مثلا، أو بالخاصة وحدها بناء على الحد الرسم التام أو النقص على أي حد. فالتعريف على ثلاثة أقسام: التعريف العرفي والتعريف اللغوي والتعريف المنطقي. بالنسبة لتعريف الوجود، لا يمكن لنا أن نعرف الوجود بالتعريف اللغوي ولا بالتعريف المنطقي. ليش؟ باعتبار أن شرائط التعريف اللغوي لا تتحقق في تعريف الوجود، وشرائط التعريف المنطقي كذلك لا تتحقق في تعريف الوجود. نعم، يبقى التعريف العرفي عندما نقول عرف الوجود، الوجود يعني الشيء الموجود، هذا تعريف للمصداق. والتعريف المصداق بالمصداق قلنا هذا نوع من التسامح في التعبير وفي التعريف، لأن هذا ليس بتعريف حقيقي. تعريف الوجود لا يمكن أن نعرفه بالتعريف اللغوي، باعتبار أولا الشرط الأول مفقود. شنو الشرط الأول في تعريف اللغة؟ أن يكون الشارح أوضح وأدلى من المشروح، ولا شيء في الوجود أوضح من الوجود حتى يمكن أن نعرف به الوجود. الوجود أوضح الأشياء على الإطلاق، ومفهومه من بديهيات المفاهيم التي لا يمكن أن نوجد اصطلاحا أو لفظا آخر يكون أوضح من الوجود، بل يمكن أن نعرفه شيئا. الوجود هو الشيء الثابت الكلام، لكن هذا التعريف راح يلزم من الدور مثل ما المصنف بعدين يبين. فالتعريف اللغوي إذا لا يمكن انطباقه على الوجود، لأنه يشترط فيه أن يكون المعرف أوضح وأدلى من المعرف. والتعريف المنطقي للوجود لا يمكن، باعتبار أن التعريف المنطقي بحاجة إلى جنس يعني ذاتي أهم، وبحاجة إلى فصل يعني ذاتي أخف. والوجود لا يوجد فرد حقيقة في الوجود أوسع من الوجود نفسه حتى تكون ما به الاشتراك، ثم نحتاج إلى فصل حتى يجعله ما به الانقياد، باعتبار أن الوجود أوسع المفاهيم وأوسع الحقائق على الأطلاق. لأن أي حقيقة في الخارج غير مشكلة، لابد أن تكون من مصادر الوجود. فإذا كان الوجود أوسع الأشياء إذن لا جنس له، لأن الجنس يشترط فيه أن يكون أهم ذاتي أهم. فإذا لم يثبت للوجود جنس إذن لا فصل له. إذا لا فصل له إذن تعريف منطقي يعني تعريف بالحد التام مو ممكن. بالرسم التام أيضا مو ممكن، باعتبار أن التعريف بالخاص وما أشبه هذه من لوازم المهيات، والوجود لا ماهية له. بس الكلام هنا بناء على الأصل الموضوعي، بعدين راح نجي نثبت في محله نشوف أن الوجود لماذا لا ماهية له، وإن كان هذا التعريف هو بأنه لا جنس له فلا فصل له، هذا يكفي بأنه ينفي عن الوجود الماهية. إذا من هذا الكلام يتلخص أن الوجود لا يمكن لنا تعريفه بالتعريف المنطقي ولا بالتعريف اللغوي، بل إحنا نقدر أن نعرف الوجود إما بتبديل العبارة، مثلا نقول الوجود هو الشيء، أو الوجود هو الوحدة، أو الوجود هو التشخص، أو ما أشبه. أو يمكن أن نعرف الوجود مو باعتبار أنه تبديل العبارة وما أشبه، وإنما نكتفي بالمعرفة الوجدانية للوجود. من هنا الملا حاجي السبزواري، هذه السبزواري عرف الوجود في بداية المنظومة في شرح المنظومة، يقول معرف الوجود شرح الاسم، فقط شرح الاسم يعني الذي يعرف الوجود لا أكثر من أن يشرح اسم الوجود، وليس بالحد ولا بالرسم، يعني لا تعريف منطقي إلى بالحد التام أو الناقص ولا بالرسم التام أو الناقص، بل يكتفي هذه السبزواري بالمعرفة البديهية للوجود، حيث يقول مفهومه من أعرف الأشياء مفهوم الوجود. كل أحد في الوجود يدرك معنى الوجود ويعرف معنى الوجود ويلمس حقيقة الوجود، إما في الوجود الذهني أو في الوجود الخارجي أو ما أشبه، ولكن حقيقة الوجود مجهولة بالنسبة إلى الجميع. لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة الوجود بناء على البيان الذي تقدم. فمفهومه من أعرف الأشياء وكنه يعني حقيقته في غاية الخطر. لذلك المصنف هنا يقول يبدأ في تحديد الوجود والعدم، يقول بعض المتكلمين والفلاسفة القدماء عرفوا الوجود بتعاريف، لكن هذه التعاريف ليست تعاريف حدية لأنه يلزم منها الدور، فإذا لزم الدور والدور باطل إذن التعريف أيضا يكون باطل. بل نحن نعرف الوجود بالمعرفة البديهية الوجدانية أو بشرح الاسم لا أكثر ولا أقل. من هنا يكون حقيقة الوجود مجهولة الكون، لكن معرفتها ومفهومها واضحة الإدراك وما أشبه. لذلك المصنف يقول يعني الشرح علامة أقول في هذا الفصل، يعني الفصل الأول اللي يبين فيه حقيقة الوجود والعدم، مسائل مهمة جليلة. هذه أولى المسائل شنو؟ وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما. طبعا احنا إذا ثبت أن الوجود لا يمكن تعريفه بالحد التام، يعني تحديده يعني تعريف ما تعريفه اللغة أو تعريف المنطق، يعني التحديد بالحد التام. فإذا ثبت أن الوجود لا يمكن تعريفه بالحد ولا يمكن تحديده، إذن العدم بشكل أولى غير قابل إلى التعريف. ليش؟ لأن العدم ليس بشيء حتى يمكن أن يعرف. العدم لا شيء، فكيف يعرف إذا كان الوجود غير قابل إلى التعريف، بل هو مجهول الحقيقة والكون، فيكون العدم بشكل أولى. لذلك المصنف حصر الكلام في موضوع الوجود، واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء طبعا المتقدمين حدوا يعني عرفوا الوجود والعدم. أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين، هذا تعريف الموجود، والمعدوم هو المنفي العين. لكن هذا التعريف المصنف بعدين راح يقول باطل. ليش؟ لأنه شنو عرفه الوجود؟ قالوا الموجود هو الثابت العين. الثابت نسأل شنو يعني الثابت؟ الثابت هو نفس الوجود أو نفس الموجود، فيلزم توقف الشيء على نفسه. نقول الموجود هو الموجود العين، هو الموجود العين، هذا دخل المعرف في حد المعرف في التعريف، فيلزم منه الدرس. العدم من نفس القضية، نقول العدم هو المنفي العين، المنفي شنو؟ عبارة ثانية ومرادفة إلى معنى العدم، فيلزم توقف الشيء على نفسه. والحكماء يعني الفلاسفة قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، فالشيء الذي تخبر عنه من تقول الحائط أبيض زيد قائم العالم مثلا كذا، الإنسان موجود، هذا ما يمكن أن يخبر عنه يسموه موجود. أما الشيء الذي لا يخبر عنه، لا يمكن أن يخبر عنه، يسموه عدم. مثل الشيء الذي غير موجود، زيد إذا كان غير موجود أصلا في الوجود، يمكن أن تقول بأنه إنسان، يمكن أن تقول بأنه طويل أو قصير أو ما أشبه، لا، باعتباره معدوم. وثبوت شيء ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المستقبل. أنا عندما نحمل على الموضوع يجب ثبوت الموضوع أولا، ثم يمكن لنا أن نحمل المحمول على الموضوع. فإذا كان الموضوع معدوم بالأصل كيف يمكن أن تثبته؟ طبعا المراد من هنا المعدوم، المعدوم سواء كان في الوجود العيني أو في الوجود الذهني، يعني العام من الوجود العيني والذهني، وإلا قد يكون الشيء في الخارج معدوم لكن في الذهن موجود، مثل عندما نقول العنقاء مثلا كذا أو زيد اللي غير موجود لكن في الذهن، أو النقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان في الخارج ما موجودة لكن في الذهن صورة النقيضين موجودة، وباعتبار صورة احنا نحمل عليه الامتناع على أي حال. فإذا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، هذا أيضا يلزم منا الدور. ليش؟ لأن نقمش كلمة الذي، هذا الاسم الموصول، نقول الذي يعني شنو؟ الذي يعني هو نفس الموجود، نفس الوجود، شيء آخر موجود. فإذا كان نفس الوجود أيضا يلزم توقف الشيء على نفسه. إلى غير ذلك، باعتبار أن بعض الفلاسفة تعرف الوجود بما يكون والعدم بما لا يكون، ما يكون وما لا يكون أيضا نفس الكلام يرد فيه الدور، ما نفس الوجود يكون، وجود يكون نفس توقف الشيء على نفسه. أو بعضهم عرفوا الوجود بأنه المنفع ما ينفعل وما لا ما يفعل وينفعل، والعدم ما لا يفعل ولا ينفعل، نفس الكلام موجود فيه. على أي حال، لذلك المصنف يقول كل هذه الحدود حدود فاسدة لا فائدة في ذكرها، وهذه الحدود كلها باطلة، يعني حدود المتكلمين والفلاسفة وما أشبه كلها باطلة. ليش؟ لاشتمالها على الدور، والدور باطل، فإذا التعريف باطل. فإن الثابت مو قالوا المتكلمين هو الثابت العين، فإن الثابت مرادف للموجود، والمنفي مرادف للمعدوم. فإذا كان مرادف نقول الموجود هو الثابت العين، يعني الموجود هو الموجود العين، فيلزم توقف الشيء على نفسه. ولفظة الذي اللي هي الاسم المفروض في تعريف الفلاسفة قالوا هو الذي يمكن أن يخبر عنه، إنما يشار بها يعني بالذي إلى متحقق ثابت، إلى أمر موجود ومتحقق وثابت في الخارج أو في الذهن، فيؤخذ الوجود بحد نفسه وهذا الدور. لعد شنو التعريف الوجود أيها المصنف؟ المصنف قال بل المراد تعريف اللفظ، المراد من تعريف الوجود هو تعريف اللفظ لا أكثر، إذ لا شيء أعرف من الوجود. أقول لما أبطل يعني المصنف الخالد النصير الطوسي تحديد الوجود يعني تعريف الوجود والعدم، أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء، بين مراد القدماء من التعريف من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم له، يعني في تحديد الحكماء والمتكلمين للوجود، فقال يعني اعتبر لهم في حال الاعتذار يعني والدفاع عن قولهم إنهم يعني المتكلمين والفلاسفة أرادوا بذلك في هذا التعريف الثابت العين أو ما أشبه تعريف لفظة الوجود، مو مرادهم التعريف الحقيقي حتى يلزم من الدور، وإنما هذا من باب بيان تبديل كلمة مكان كلمة. شلون عندما نقول الماء شنو هو؟ يقول هو الراوي الذي يروي الإنسان، الراوي هذا مو تعريف للماء، وإنما هذا شرح لعبارة الماء لا أكثر ولا أقل. فعندما المتكلمين يقولون هو الثابت العين والفلاسفة هو الذي يمكن أن يصدر عنه وما أشبه، هذا من باب شرح العبارة مو من باب التعريف المنطقي. أرادوا بذلك تعريف لفظة الوجود، لذلك كل مصنف لفظة الوجود مو حقيقة الوجود، يعني إذا كان المراد بتعريف الحقيقة يلزم الدور، أما إذا كان المراد من اللفظة يعني العبارة فلا يلزم منه الدور. ومثل هذا التعريف يعني تعريف اللفظ شائع في المعلومات الضرورية، في كل المعلومات البديهية، عندما تقول الزوجية ما هي؟ الزوجية يعني الذي ينقسم إلى متساويين، الذي ينقسم إلى متساويين، وهذا نفس تعريف الحد الحقيقي للزوجية لا. أو عندما نقول الأصغر الكل أعظم من الجزء مثلا، هذا إدراك بديهي، لكن شنو تعريف الكل؟ شنو تعريف الجزء؟ شنو تعريف الأكبر؟ هذا من الأفضل، إذ هو بمنزلة تبديل لفظة لفظ بلفظ أوضح منه، وإن لم يستفد منه يعني من هذا اللفظ صورة غير ما هو معلوم عند التحديد. عندما نقول ما الإنسان؟ تقول الإنسان بشر، لأن البشر شنو يفيدك؟ يفيدك تعريف حقيقة الإنسان؟ لا، حقيقة الإنسان ما راح تتعرف، بل عبارة الإنسان قد تكون بالنسبة لك مجهولة، لكن عندما تجيب كلمة بشر، بشر بالنسبة لك مفهومة، فراح تدرك من هذا المفهوم حقيقة ذلك المجهول لا أكثر ولا أقل. لذلك المصنف يقول وإن لم يستفد من يعني من شرح الاسم صورة غير ما هو معلوم عند التحديد، عند التحديد شنو هو المعلوم؟ هو نفس هذا الاستفادة، إذ هو بمنزلة تفسير لفظا بلفظ أوضح منه. فعندما نعرف الإنسان بشر أو نعرف الوجود هو الشيء أو الثابت العين أو ما أشبه، هاي الثابت العين عبارة الوجود عبارة ثانية مرادفة للوجود، لكن باعتبار أن لفظة الوجود مجهولة بالنسبة لنا نأتي بعبارة واضحة بالنسبة لنا، نعرف بهذه العبارة نعرف العبارة المجهولة الغامضة، مو من باب التعريف الحقيقي. وإن لم يستفد منه يعني من هذا التبديل صورة غير ما هو معلوم عند التحديد، المعلوم عند التحديد شنو هو؟ الوجود عندما حددناه بالثابت العين، هذه فرض صورة أخرى للوجود ما راح تحدث أنه، فقط توضح ذلك المبهم وذلك المجهول. وإنما كان كذلك يعني لماذا نعرف الوجود بتبديل العبارة؟ لأنه لا شيء أعرف من الوجود، كل الأشياء في الخارج أعرفها الوجود وأوضحها الوجود مفهومه من أعرف الأشياء، فإذا إذا كان كل شيء في الوجود أعرفها هو الوجود، كيف يمكن أن نبدل العبارة بعبارة أوضح من الوجود؟ والحال إدراك الوجود ومعرفة الوجود إدراك بديهي ووجداني لا يشك أحد فيه، إذا كان هالشكل إذ لا معنى أعم منه، هذا لا شيء أعرف من الوجود يختص في التعريف اللغوي، إذ لا معنى أعم منه هذا يختص في التعريف المنطقي، إذا كان فرد ذات فرد أمر أعم وذاتي للوجود ماكو، إذن فاصل ماكو، باعتبار أن أوسع الحقائق في الخارج هو الوجود. فإذا كان هو أوسع شيء إذن جنس ما إلى، لأن الجنس يشترط فيه أن يكون أوسع الحقيقة المشتركة بين الحقائق المختلفة. إذا كان هو أوسع الأشياء إذن لا جنس له، إذا لا جنس له إذن لا فصل له، إذا لا فصل له إذن حد منطقي تام لا يوجد له. من هنا نكتفي بمعرفة الوجود المعرفة الوجدانية، والحمد لله رب العالمين.